بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الغنى، غنى النفس. وقال الله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشكرون، إلى قوله تعالى: من دون ذلك هم لها عاملون. قال ابن عيينة رحمه الله: لم يعملوها لا بد من أن يعملوها. باب الغنى، غنى النفس، هذا نفس نص الحديث الذي سيأتي بعد قليل. وقال الله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشكرون. يعني تدل هذه الآية على أن المال ليس خيرا على كل حال، أن الله تعالى قد يفتح على العبد الدنيا مع أنه يبغضه ليكون ذلك وبالا عليه. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ثم بين جل وعلا الأعمال التي تدل على محبة الله العبد: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، إلى آخر الآيات. فإذا أيحسبون أي أيظنون أنما نمدهم، الإمداد هو العطاء الكثير، إنما نمدهم به من مال، بيان للجنس، من مال وبنين، لأن هذه زينة الدنيا كما قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فبين جل وعلا أن هذه الأشياء المال والبنون لا تدل على محبة الله للعبد، قد يعطيها جل وعلا من يحب ومن لا يحب، يعطيها من يحب تعجيلا لطيبات، تعجيلا للحسنة في الدنيا مع ما يدخر الله له في الآخرة، كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال تعالى في آية أخرى: وآتيناه في الدنيا أجره وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الله تعالى عجل له الخيرات عليه السلام في الدنيا مع ما ادخر له في الآخرة. وكذلك الأنبياء الملوك عليهم السلام كسليمان وداود، كداود وسليمان ويوسف عليهم السلام، أعطاهم الله تعالى الملك والأموال العظيمة مع ما ادخر لهم جل وعلا في الآخرة. ولهم أعمال من دون ذلك، أي من دون ذلك المذكور من الأعمال الصالحة، أي أعمال دون الصالحة، الأعمال السيئة، هم لها عاملون. قال ابن عيينة: لم يعملوها لا بد أن يعملوها. ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يعملونها من أجل أن يدخلوا بسببها النار والعياذ بالله. فبين جل وعلا أن هؤلاء الذين يبغضهم أنه وإن أعطاهم المال والبنون والبنين، ولكنه جل وعلا يستدرجهم لأجل أن يعملوا أعمالا سيئة فيدخلوا بها النار، فلا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض، العرض بفتح الراء هو ما يتملك من الأموال سواء كانت النقدية أو العينية، هذا هو العرض، العرض هو ما يملك من الأموال، قال هو ما ينتفع به من متاع الدنيا. وأما عروض تجارة، عروض تجارة واحدها عرض بسكون الراء، عروض التجارة الواحد عرض والجمع عروض، عروض التجارة أي ما يعرض ويزول، هذا خاص عروض التجارة، يعني في مال معين، مال التجارة سواء كان في الأطعمة أو في الألبسة أو ما شابه ذلك. لكن بالنسبة للعرض بفتح الراء هو ما يقصد به جميع الأموال من أي جنس كانت، سواء كانت للتجارة أو لغير التجارة. ليس الغنى عن كثرة العرض، أي كثرة ما يملكه الإنسان سواء كان من عروض تجارة أو من نقد أو من قنية كالبيوت السيارات والأثاث ونحو ذلك، كل هذا يدخل في العرض. ولكن الغنى غنى النفس، يعني معناها أن معنى الحديث أن الإنسان لا يكون غنيا بكثرة الأموال. كيف ذلك؟ قد يكون عنده الأموال الطائلة وهو فقير، فقير النفس. فإذا كان الإنسان ليس عنده قناعة بما رزقه الله تبارك وتعالى فإن المال لا يفيده شيئا. عنده مليون لكنه أحرص على المال من الفقير. الفقير قد يكون بعض الفقراء يعني لا يبالي بالفقر ويمشي الهوينة ويأخذ ما يتيسر وكأنه غني، من رآه جالس ماله يشكر ويثني على الله وليس عنده هلع جشع طمع، وعنده عنده الكثاف. وهذا عند الملايين ومع ذلك يلهث في وراء الدنيا لهفا عظيما. إذن ما الفائدة من المال؟ المال مجرد أرصدة في البنوك أو بضائع في المستودعات، ولا وليس لها أثر على هذا الشخص. تجد يلبس الرسمي الثياب ويركب المراكب الرديئة وحاله من رآه يظن أنه من الفقراء، مع اللهف ضعف النفس والحرص على المال. إذن ماذا استفاد من هذه الأموال الطائلة؟ ما نفعته بشيء. قد يكون إنسان ليس عنده إلا مرتبه وعنده الكفاف فقط، وكأنه من كبار الأغنياء في عز نفسه وعدم حاجة للناس وشكر لله وثنائه وما يرى عليه من لباس ومن أثار النعمة، فتراه من رآه يظن أنه أغنى من صاحب الأموال الطائلة، لأن هذا غني نفس وذاك فقير نفس. وإن كان الثاني فقير النفس أغنى منهم جهة الأموال بكثير. إذن إذا وجد غنى النفس فلا يضر وجود المال. قد يكون الإنسان عنده أموال طائلة يقول ما تضر، ما إذا كان عنده غنى النفس فإن كثرة المال لا تضره. الذي يخشى عليه هو فقير النفس سواء كان عنده مال أم ليس عنده مال. طيب لو قال قائل كيف يكتسب الإنسان هذه الصفة؟ يعني الغنى معروف أنه يكتسب بالمال، يعني يتعرض للكسب وطلب الرزق الحلال حتى يغتني. لكن ما الحيلة في كسب غنى النفس؟ يعني هذا لا يأتي من كثرة الأموال، قد لا تزيد الأموال إلا فقرا وهلعا. نقول يكتسب من من الدين والعلم، من الدين والعلم. إذا قرأ القرآن وسمع كلام الله تبارك وتعالى في ذم الدنيا وحقارتها وهوانها على الله وأن لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وقرأ في القرآن ما عد الله تعالى لأوليائه من النعيم المقيم، فإنه يتأثر بذلك ويعرف هوان الدنيا وحقارتها وأنها لا تستحق أن يحرص عليها. كذلك يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث التي أوردها المؤلف رحمه الله، وسيرة الصحابة رضي الله عنهم. فالصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يملك الأموال الطائلة، ولكن هذا لم يضره في دينه لأنه كان غني النفس، كان ينفق ويتصدق ويبذل في سبيل الله في الجهاد كما فعل عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وأبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة، يبذلون الأموال الطائلة ولا يبالون بالدنيا رضي الله عنهم. إذا أكب الإنسان على طلب المال بدون علم شرعي، بدون رجوع إلى الكتاب والسنة وسير الصحابة والسلف، ف فإن المال قد يهلكه والعياذ بالله، ولا يجالسه إلا أصحاب الدنيا، أصحاب الطمع والهلع والكذب والغش والخداع والربا، فيتأثر بأخلاقهم ويزداد حرصا على الدنيا. لكن إذا وفقه الله صار له نصيب من قراءة القرآن والسير، ويتأمل ويعتبر، ربما يجالس أغنياء النفوس من التجار ويستفيد منهم ويرى أفعالهم وكيف ينفقون ولا يبالون بالدنيا، فيجاهد نفسه حتى ينجو من هذه الآفة. فليست الآفة مجرد كسب المال، لا، كسب المال مشروع ولا بأس به بالطرق المباحة، وكثير من الصحابة رضي الله عنهم أغنياء تجار، هذا ما في حرج. ومن العشرة المبشرين بالجنة كم تاجر من العشرة؟ أبو بكر تاجر، عمر تاجر، عثمان، عبد الرحمن وعوف، الزبير ما استرك مالا كثيرا، هؤلاء خمسة، سعد بن وقاص لا بأس عنده تجارة ومال كثير، وهكذا. فلا حرج على العبد أن يكون عنده مال، هذا ليس عليه فيه عيب إذا أخذه من الحلال ولم يشغله عن طاعة الله، لكن بشرط أن يكون غني النفس. ولذلك جاء في صحيح مسلم حديث سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي، إيش؟ الغني الخفي. التقي الغني، ليس مراد الغني كثير المال، لا، لأن هذه الصفة قد تكون ذميمة، قد تكون ذميمة. فلا يحب الله تعالى العبد لكثرة ماله، هذا واضح ليس هو المراد، وإنما المراد غنى النفس. إن الله يحب العبد الغني التقي، غني النفس، ولا معنى يكون غني المال أيضا، ولكنه تقي خفي. شوف الربط بين الصفات الثلاث، الغنى يشمل غنى النفس والمال، ومعه التقى، لأن الغنى قد يكون سببا لضياع الدين. والخفي، مش علاقة الخفي بالغني، لأن الغنى يبعث على الكبر وطلب الرياء والسمعة والشهرة بالنفقات التي تكون على سبيل الرياء والسمعة، فهو غني مع ذلك عنده خفاء، بعيد عن الشهرة، ينفق لكن سرا، فلا يكون مشتهرا بنفقاته، لأنه يريد الله الدار الآخرة ولا يبالي بكلام الناس. ثم قال: باب فضل الفقر. حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري، إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض ألفاظ الحديث عند المصنف خصلة ثالثة: وإن قال أن يسمع له. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري، إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. ذكر خاصة هنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. تراجع لفظ الحديث، هل الخصلة هذه وإن قال أن لا يسمع لقوله، هل هي في الصنف الأول ولا في، يعني هل الحديث له أطراف ألفاظ غير هذا اللفظ؟ المؤلف هنا يقول: باب فضل الفقر. يعني هل الفقر أفضل من الغنى؟ هذه مسألة خلافية، والكلام فيها كثير، وأقوال كثيرة متباينة، لأن كل ينظر من زاوية. فجاءت حديث في فضل الفقر، فضل الصبر على شظف العيش، والفقر وجاءت حديث في فضل الغنى وأنه يكون سببا للنفقات والأعمال المتعدية العظيمة، فبعض العلماء ينظر لهذه الزاوية في فضل الفقر. الفقر فيه السكينة، فيه التواضع، فيه صلاح القلب، فيه البعد عن الكبر، فيه التفرغ لعمل الآخرة. فالفقر فيه صفات عظيمة من التواضع ورقة القلب والتفرغ لطاعة الله، طلب العلم، الأعمال الصالحة. والغنى قد يوقع في الكبر ويشغل، وقد يوقع صاحبه في الكسب الحرام. وفيه أيضا فضائل من جهة الإنفاق الذي لا يطيقه ولا يستطيع الفقير. لما قال ذهب، قال الصحابة الفقراء رضي الله عنهم: ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها ويجاهدون ويحجون ويعتمرون. فعلمهم الذكر فعمل به الأغنياء، ثم رجع الفقراء فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل. فلذلك كثر الكلام في هذه المسألة. والأقرب وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمه الله أنه لا تفضيل للفقير على الغني. ما نقول الفقير أفضل أو الغني أفضل، نقول أفضلهم أتقاهم لله تبارك وتعالى. الفقر والغنى مطيتان، قال عمر رضي الله عنه: الفقر والغنى مطيتان لا أبالي أيهما ركبت. يعني ابتلاني الله بهذا أو هذا لا أبالي، ما دام أنه يسير على صراط الله وعلى طاعة الله. إذن نقول لا يمكن التفضيل بين فقير وغني، أيهما أفضل؟ يعني المسألة هكذا: أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ نقول أفضلهم إيش؟ أتقاهم لله. طيب، هذا واضح أن الغني هذا قد يكون أكثر شكرا وتقوى لله، ولم يشغله المال، ولم يقعه في الكبر والحرام. والفقير قد يجزع إذا ابتلي بالفقر الشديد، وقد يحوج الفقر إلى أن يتحمل الديون وكذا، فيكون الغني أكمل شكرا من الفقير، لأن الفقير نقص صبره فيكون الغني أفضل. وقد يكون بالعكس، الفقير يكون أكمل صبرا وتقوى لله، والغني يقع الغنى في شيء من الحرام فيكون الفقير أفضل. لكن لو قال قائل: أيهما أفضل من جهة الإنسان نفسه؟ هل يسلك طريق الغنى ويطلب المال ويزداد منه من أجل أن ينفق، أو الأفضل أن يعرض عن التجارة وعن طلب المال من أجل أن لا يشغله عن طاعة الله ولا يقعه في الكبر؟ هذا هو السؤال الذي يفيد صاحبه. الإنسان ماذا أصنع؟ هل أسلك طريق الغنى بنية أني أنفق في سبيل الله، أو أعرض عن التجارة وطلب المال وأتفرغ للعبادة؟ أيهما الأفضل؟ السلامة. طيب، الصحابة رضي الله عنهم يعني أخطأوا الذين طلبوا المال والتجارة، عثمان بن عوف وغيرهم، هل أخطأوا في هذا؟ طيب، ممكن هذا الأول شعري. جيد، يعني يقول على حسب حال الشخص، قد يكون هذا الشخص مؤهلا لطلب العلم وعنده رقة وعنده ذكاء وعنده حب للعلم وإقبال، فلو أنه ترك التجارة فرغ العلم لنفع الله به وحصل خيرا كثيرا، ويكون ما حصل من العلم أفضل بأضعاف مضاعفة مما يحصل عليه من المال. فالأفضل لهذا أن يترك فضول الكسب والتجارة وأن يتوجه إلى العلم والعبادة. وقد يكون بالعكس، إنسان ليس عنده تأهيل لطلب العلم من جهة الذكاء، من جهة مثلا الظروف الاجتماعية ونحو ذلك، فليس مؤهلا لطلب العلم. إذا تفرغ ليس مؤهلا لطلب العلم، وعنده فرصة للتجارة، جاءه ميراث فتح له باب في التجارة، لأن التجارة لا تفتح لكل أحد، لكن هذا فتح له أبواب التجارة مع التقوى مع العقل مع الثبات والصبر عدم الانجراف مع الكسب الحرام وأهل التجارة الفسقة، فنقول هذا لا بأس، فتح الله عليه في التجارة، يتوجه مع الحذر ومع الأخذ طرف من العلم وجالسة العلماء ومحاسبة النفس لئلا تجرفه التجارة، ولا سيما في هذه الأزمنة التي كثر فيها الشر والربا والغش والخداع والكذب. وينذر التاجر الصدوق الأمين في هذه الأزمنة الذي يسلم من الربا ويسلم من الغش ويسلم من الخداع والتزوير وما شابه ذلك، هذا نادر أن يتعامل مع تجار فسقة في الغالب، فالكثرة تغلب الشجاعة والسلام لا يعدلها شيء. فإذا يعني الأقرب الله أعلم نقول على حسب حال الشخص، حسب حال الشخص هل الأنفع له هذا أو هذا، والسلامة أسلم، من شك في الأمر فالسلامة أسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال اللهم اجعل رزق آل محمد صلى الله عليه وسلم قوتا، القوت هو الكفاف. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد نعه الله بما أتى. إذا كان عنده كفاف مرتب يكفيه ولا يحتاج إلى أحد فإن هذا خير، فليحمد الله وليقبل العافية وليقبل على طاعة الله والعبادة ويعرض عن التجارة إذا خاف على نفسه أن يهلك، لأن التجارة مسلك خطير قل من يسلكه ويسلم، نسأل الله العافية. أن يسمح له يعني الأول فيه ثلاثة اتصال، الأول والثالث فيه ثلاثة، لكن لو خلي عندك هذا فيه ثلاثة، هذا اللي أذكر أن الثلاث موجودة في كل الاثنين في الغني والفقير. إذن هذا الحديث هل يدل على تفضيل الفقير على الغني كما قال والد باب فضل الفقر؟ هل حديث سهل هذا في دليل على فضل الغني على الفقير؟ نقول لا، هذا الحديث في إيش؟ في شخص معين، في غني معين وفقير معين، فلا دلالة فيه، هذا ما في إشكال أنه قد يكون بعض الأغنياء أفضل من بعض الفقراء والعكس كذلك، بعض الفقراء أفضل من بعض الأغنياء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا نقول هذا الحديث ليس فيه دليل على تفضيل الفقر مطلقا على الغنى، لأنه في أشخاص معينين، قال هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. فالأول الغني يعني عنده ضعف في الإيمان، قد يكون عنده شيء من الرياء والكبر وما شابه ذلك، فيكون والفقير عنده صدق تواضع وإخلاص فسبقه بالتقوى لا بمجرد الفقر. لكن كما تقدم الغنى أخطر، الغنى أخطر من الفقر، والصبر عند السراء أصعب وأندر من الصبر عند الضراء والبلاء، وهذا شيء معروف. فإذا فتحت الدنيا على الناس بغوا كما أخبر الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، هذا وصف الناس في الغالب إلا من ندب. وقال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فلا شك أن الفقر والمرض يرد الإنسان إلى الله تبارك وتعالى ويجعله يستكين ويتواضع وينكسر. وأما الغنى والجاه فالغالب أنه يورث العجب والكبر والظلم والعدوان والبغي في الأرض، هذا طبيعة في الإنسان إذا كان عنده حظ من الجاه والمال طغى وبغى والعياذ بالله. حدثنا الحمدي حدثنا سفيان حدثنا عمش قال سمعت أبو وائل قال عدنا خبابا رضي الله عنه فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله على الله تعالى، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نمرة، فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يجنيها. هل هذا أيضا في دليل على فضل الفقر وأن من مات فقيرا أفضل ممن بقي حتى فتحت الدنيا واغتنى كما حصل لبقية الصحابة الذين تأخرت وفاتهم لما فتحت فارس والروم جاءتهم الدنيا وانفتحت عليهم الكنوز الأحمر والأبيض؟ لا، نقول ليس بشرط، قد تفتح عليه الدنيا ويستغلها فيما يرضي الله تبارك وتعالى من الإنفاق ومع عدم الوقوع في الكبر والبغي فيكون خيرا له، طال عمره من جهة وكثر المال في يده فأنفقه في سبيل الله. عمر رضي الله عنه فتحت كنوز كسرى وقيصر في عهده رضي الله عنه، لكن هل تأثر؟ هل انحرف؟ لا، كان ينفق ما يجد ويأكل الخشن من الغليظ من الطعام ويلبس الخشن من الثياب، يعني ما في مانع أن يزهد مع وجود المال في يده. ولذلك عرف العلماء الزهد في الدنيا، قالوا الزهد في الدنيا هو خلو إيش القلب لا خلو اليد من الدنيا، فقد يكون الإنسان عنده الأموال الطائلة وهو زاهد، وقد يكون الإنسان فقيرا وليس بزاهد، لأن قلبه متعلق بالدنيا متلهف عليها يطلبها بهلع، ليس بزاهد. ولو كان فقيرا يلبس المرقع ويأكل الخبز اليابس ليس بزاهد. قد يكون الإنسان عنده الأموال الطائلة وهو من أزهد الناس بالدنيا لأنها ليست في قلبه، ينفقها في مرضاة الله فتكون خيرا له. إذن هذا الحديث أيضا ليس فيه دليل على فضل الفقر مطلقا. وعلى كل حال كل الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله ليس فيها دليل على تفضيل الفقر مطلقا على الغنى. قال حدثنا أبو الوليد حدثنا سلم بن زرير حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. تابع أيوب وعوف وقال صخر وحماد بن نجيح بن نجيح عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا وش يؤخذ منه؟ يؤخذ من هذا الحديث إيش؟ خطورة الغنى. أقول صحيح الغنى خطير مسلك فيه خطر عظيم، والفقر أسلم، هذا صحيح، لكن هل في دليل على أن الفقر أفضل؟ أقول صحيح أكثر من يدخل الجنة من الفقراء، لأن الفقر طريق فيه سلامة، فيه شدة وفيه سلامة، والغنى طريق خطير، فأكثر الأغنياء يكونون في النار إما على سبيل الخلود أو على سبيل العذاب المؤقت لما يحصل لهم من الشر بسبب المال إما في كسبه أو في إنفاقه أو ما يجلبه لهم من الكبر والبغي. نقول صحيح هذا الحديث يدل على خطورة الغنى وأن الفقر أسلم، لكن لا يمنع أن يكون بعض الأغنياء أعلى درجة من بعض الفقراء في الجنة. قد يتأخر دخول الغني كعبد الرحمن بن عوف مثلا أو غيره، ولا نقول نجزم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تأخر دخوله، لكن نقول قد يتأخر دخول غني من الأغنياء وبعد الدخول يكون في درجة أعلى من الفقير الذي سبقه، لأنه ورد في الحديث أن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة، ورد عند مسلم 40 سنة، ورد في بعض الحديث 500 سنة. فنقول 500 سنة أظن عند ابن حبان، تراجع اللفظ هذا، فنقول لا مانع. هل السبق دليل على الفضل وأنه يكون أعلى منه؟ وليس بدليل، قد يسبق الفقير لأن الحساب خفيف عليه، ما عنده أموال يطول حسابه عليها فيدخل قبل الغني، يتأخر الغني ثم إذا دخل الغني صار في درجة أرفع من الفقير. إذن كل هذا الحديث ما فيه دليل واضح على تفضيل الفقر على الغنى. حدثنا أبو عمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. الخوان هو السفرة، يعني ما يوضع عليه الطعام، أي شيء يوضع ثم يوضع الطعام فوقه، هذا يفعله من كان طعامه كثيرا ومنوعا، يضع السفرة لئلا يتساقط الطعام ويكون رطبا وكذا ويلوث الأرض. أما من كان لا يجد إلا القليل من الطعام فلا حاجة للسفرة، يؤتى بتمر في إناء يأكله سريعا، يؤتى بخبزة من الشعير أو ما شابه ذلك، لقيمات يسيرة يأكلهن على أي حال وفي أي إناء، ولا يحتاج إلى أن يفرش سفرة لقلة الطعام. هذا مشاهد اليوم، يعني واحد يأكل سندويشة مثلا أو يأكل تمرات أو يأكل بسكوت أو يأكل حاجات خفيفة، ما يحتاج أن يفرش سفرة حتى يضع عليه الطعام، لأن طعام قليل يأكله في دقيقة أو دقائق ويمشي. لكن إذا كان الطعام كثيرا منوعا فإنه تفرش السفرة ويؤتى بالأصناف وتوضع صف على السفرة، هذا حال المكثرين من الأكل كما هو حال كثير من الناس اليوم، نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين. أما حال النبي عليه الصلاة والسلام فالطعام قليلا، يؤتى بلبن يشربه، يؤتى بتمرات يأكلهن علي حال وفي أي إناء، يؤتى بكسر من خبز الشعير يأكله علي حال، فلا يحتاج إلى سفرة ليصف عليه الطعام. والمرقق ما هو؟ المرقق هو الخبز الذي ينخل دقيقه، الدقيق يطحن، الشعير مثلا أو البر يطحن ثم يكون فيه قشور فينخل يصفى ويكون الدقيق خالصا وتبقى القشور في المنخل، هذا يسمى الحواري، يعني الدقيق الخالص الذي ليس فيه قشور. هذا إذا خبز جعل خبزة أو خبزا فإنه يكون رقيقا، ما أكله يكون رقيقا على الفم لعدم وجود القشور. أما الدقيق الذي معه القشور هذه تكون خشنة، تكون مع في الخبز يكون ما أكله خشنا بسبب القشور. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ينخل الدقيق الذي يصنع له به الخبز، يطحن ويخبز على حاله، ما ينقى بل يخبز على حاله، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يهتم بالمطاعم وحسنها ورقتها، بل متى يتيسر الدقيق حتى يخبز فضلا عن أن ينقى، لأنه قد يبقى الشهر والشهرين ما أكل خبزا وإنما هو التمر والماء. الزرف فقط نص يوم هذا عنده بالزار ما في تعليق على السند. في برنامج جيد يحكم الأحاديث لو تشوفونه أي حديث تدخل لفظة يطلع لك من صححه ومن ضعفه ومن هذا. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا أبو سامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف اللي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. يعني هذا يدل على قلة عيش النبي صلى الله عليه وسلم وبساطته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وما ترك لعائشة إلا قليلا من الشعير، شطر إلا شطر شعير، ورد أنه شطر وسق، لو تشوفون الفتح قال شطر إيش شطر وسق من شعير. إذا كان شطر وسق، الوسق 60 صاعا، نصف وسق، الوسق 60 صاعا، يعني ترك 30 صاعا من شعير. ومعلوم أن الشعير حب غليظ، واليوم لا أحد يأكل الشعير بل يعطى البهائم، لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عامة طعامهم الشعير، والبر لا يجدونه إلا نادرا، لأن البر لا يزرع بالمدينة إنما يؤتى به من الشام، فلا يجدونه إلا نادرا، وأكثر طعامهم الشعير. الشعير غليظ وطعمه أقل جودة من البر. فتقول عائشة رضي الله عنها يعني ما ترك إلا هذا الشعير في رف لي رف البيت فأكلت منه حتى طال علي، في بركة، بركة النبي عليه الصلاة والسلام، فكلته ففني، فكلته لأنها كالته يعني أحصته أنه كذا صاعا فذهبت البركة، لكن لو ترك الشيء لم يكل فالله تعالى يطرح فيه البركة. أما قوله عليه الصلاة والسلام كيلوا طعامكم يبارك لكم، وروى البخاري في الصحيح، حمله كثير من أهل العلم على البيع، كيلوا طعامكم يبارك لكم يعني عند البيع، إذا باعه مثلا 10 آصع ما يقبضها بمجرد كلام البائع بل يكيلها من أجل أن يتأكد وأن لا يكون هناك غش في البيع. كذلك لو أراد أن يبيع شعيرا بشعير أو بر ببر لابد من التماثل، فيكيلها من أجل أن يتحقق التساوي. المقصود أن كثيرا من العلماء حملوه على البيع، أما في حال النفقة في البيت فالأفضل عدم الكيل، فعنده تمر عنده بر فإنه لا يكيل وإنما يأكل منه بدون كيل لأنه قد تنزل البركة، فإذا كاله ذهبت البركة، كما قال عليه الصلاة والسلام لأسماء رضي الله عنها لا تحصي فيحصي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك. فإذا أحصى الإنسان عمل بكما فعل، إذا أحصى أحصي عليه، وإذا ترك البركة قد تنزل فيه البركة ويطول بقاؤه. نقف على قول باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اللهم لا تجعل مصيبة في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر